أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 489. نسينا ما قلنا بيكم، الحمد لله على السلامة. مسألة 489: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له. خب، هذه المسألة تقدمت النكات المهمة فيها، أو النقطة المهمة فيها، في المسألة السابقة التي أقلنا فيها في الدرس السابق، وقلنا القاعدة تقول أن النتاج تابع للأصل. هذه قاعدة اعتبروها كالآية أمام أعينكم. خب، إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، حصل عقد المزارعة، ثم قام العامل بالزرع، وبعد الزرع تبين أن العقد باطل لاختلال أحد الشروط التي تقدمت قبل ذلك. في الصفحات السابقة تقدمت شروط معينة، إذا اختلت هذه الشروط تبطل المزارعة. خب، إذا بطلت المزارعة ما هو الحكم؟ يقول السيد، الآن الكلام عن ماذا؟ الكلام عن هذا الزرع الموجود، ماذا نفعل به؟ يقول: فإن كان البذر للمالك كان الزرع له. ملتفتين؟ كان الزرع له، وعليه للزارع ما صرفه من الأموال. هو صرف شيء من الأموال أم لا؟ الزارع العامل صرف أموال، نعم، نقول له: إذ لك ما صرفته من الأموال، وكذا أجرة عمله. خب، وكذا أجرة عمله، لماذا يعطيه أجرة عمله؟ لأنه قام بعمل محترم. هذا مو من قبيل ما تقدم في المسألة السابقة، من أنه قلنا هناك ليس له أجرة، هناك الوجه في عدم الأجرة واضح. أنت أقدمت بالمجان، ليس لك أن ندفع لك أجرة. أما هنا هو لم يقم بهذا الزرع مجانا، قام به باعتقاد صحة المزارعة، تبين اختلال أحد الشروط، عمله لا يذهب هلاء. يقول: وعليه للزارع ما صرفه من الأموال، يعني على المالك أن يدفع للزارع ما صرفه من الأموال. هذا واحد. اثنين: وكذا أجرة عمله، وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض. هذا إذا كان البذر لمن؟ للمالك، يعني لمالك الأرض. خب، لو تصورنا أن البذر لا ليس لمالك الأرض بل لخصوص العامل. يقول: وإن كان البذر للزارع، يعني للعامل، فالزرع له. ليش الزرع له؟ للقاعدة التي تقدمت أيضا، النتاج تابع للأصل. البذر في الأصل للزارع، إذا النتاج للزارع، هذا الزرع الذي حصل للزارع. خب، وإن كان البذر للزارع فالزرع له. خب، والمالك ماذا يأخذ؟ وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك، لأن المالك قد يكون في عقد المزارعة أن المالك أيضا يدفع بعض الأمور كما تقدم. خب، وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. افترض أنك استعملت بعض الآلات التي تخص المالك، هذه الآلات أيضا تدفع أجرتها. خب، إلى هنا المسألة واضحة. خب، الآن الزرع قلنا في الفرض الثاني لمن؟ للزارع، مو كذي؟ خب، إذا كان الزرع للزارع، أنا الذي اتفق مع الشيخ محمد رضا الآن وقد تبين بطلان المزارعة والبذور كانت من الشيخ محمد رضا، إذا أنا الزرع للشيخ محمد رضا، مو كذي؟ خب، ماذا أفعل أنا؟ هل لي حق أن أجبره على أن يقلع هذا الزرع؟ يقول: نعم، ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع. الآن تبين أن المزارعة باطلة، الزرع هذا ملك للشيخ محمد رضا. خب، هذه الأرض أرضي، الناس مسلطون على أموالهم، والأرض مالي ملكي، فأنا مسلط على أن أجبرك على خلعها، وليس هل لك الحق أن تطلب بقائها بالقوة أو بأن ترفع لي أموال أو ما شابه ذلك؟ يقول: ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانين، يعني اتفقنا على أن ترفع لي مبلغ وتبقي زرعك في الأرض، أو قلت لك لا تجر مشكلة أبقيه بالمجان مثلا، صرت ذاك اليوم أنا كريم وقلت لك أبقيه بالمجان، خب فهو وإن يقول فهو، هذا إذا اتفقنا أنا وياك بعد انتهت المسألة، لا يوجد خلاف بعد، أنا والشيخ محمد رضا اتفقنا على أن يبقى الزرع مجانا أو بأجرة، انتهت المسألة. خب إذا لم نتفق، خب فهو يعني فهو المطلوب، فهو يعني فهو المطلوب. خب وإن لم يرضى المالك بذلك، خب إذا لم أرضى أنا ببقاء الزرع، قلت أنا بأي وجه تريد ترفع فلوس؟ هم ما أبقيه حتى بأموال. يقول: جاز له يعني للمالك إجبار الزارع على إزالة الزارع. عاف عليك يا أيها السيد الخوي، صاير اليوم في صفنا. خب جاز له إجبار الزارع على إزالة الزارع، لي أن أجبرك على إزالة الزرع؟ ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم بعد. يقول: وإن لم يدرك الحاصل، حتى تقول خب ما نضج الحنطة، أقول لك أنا ما نمكلف بالحنطة. خب وإن لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك، أنت تتضرر خب، مو شغلي أنا هذا. فاصلة: وليس للزارع إجبار المالك، خب تريد تجبرني؟ يقول السيد الخوي: ليس لك إجبار المالك يا شيخ محمد رضا على بقاء الزرع في الأرض، ليس لك هذا الفعل. خب ولو بأجرة، تقول خب أنا بدفع عليك اللي تبغاه، أنا ما أريد فلوس، أنا أريد الأرض. خب كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض، خب بالعكس، الآن أنا الذي أريد أن أجبرك على إبقائه، أنا أيضا ليس لي، لأن الزرع أيضا ملك لك والناس مسلطون على أموالهم، من حقك أن تقلع الزرع وتخرج حتى لو طلبت منك أن تبقيه مجانا فضلا عن الأجرة. يعني التفت، أنا مسلط على الأرض، لي الحق في أن أجبرك على قلعه حتى ولو ألححت في طلب البقاء، أنا أقول لا أبقي. في الطرف المقابل أنت أيضا لك حق، حق القلع، حق القلع. لو كنت أنا أريد أن يبقى الزرع في الأرض مثلا، لأن الأرض تصبح أفضل إذا زرعت، واضح؟ ليس لي أن أجبرك على إبقائه، يجوز لك أن تقلعه حتى لو أصررت أنا في طلب البقاء، يعني في الطرفين هذا تصير. ليش؟ لأني أنا مسلط على الأرض وأنت مسلط على الزرع. خب كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا، أتصور المسألة بعد بهذا المقدار واضحة مو؟ خب إذا فيها نكتة وإلا ندخل في التي بعدها، لأن أنا سأسرع فيها أشوفها واضحة. خب يقول: وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة. ها هذه مسألة، اتفقنا على مزارعة وكان عقد المزارعة عقدا صحيحا، حصل الزرع، أخذنا الحنطة، الآن بقيت أو قلعنا البقل، كانت المدة 3 أشهر، لا زال البقل بإمكانه أن ينمو ويستفيد منه الشيخ محمد رضا، أقول لي الحق في أن أجبره على القلع. ملتفتين؟ والعكس أيضا، ليس لي الحق في أن أجبره على الإبقاء إذا كان البذر له، فالزرع له، فليس لي الحق في أن أجبره على إبقائه، يجوز له قلعه حتى من غير رضاي أنا إذا انتهت المدة. انتهت مدة 3 أشهر أم لم تنتهي؟ انتهت. إذن ليس لي الحق في أن أجبره على إبقاء البقل، أنا مالك الأرض، وهو مالك الزرع ليس له الحق في إجباري على إبقائه. خب وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل أو أدرك، لا فرق، أدرك أو لم يدرك، نحن اتفقنا على مدة معينة فلم ينضج الحاصل، لم يدرك لم ينضج، اقول لك اقلعه ليلحق في ذلك. خب ما دام نحن اتفقنا على 3 اشهر، انقضت 3 اشهر ولم يدرك الحاصل، انا اريد استفيد من ارضي، هذه ارضي اريد ان استفيد منها ليلحق في ان اجبرك على قلعه. خب مسألة 490، يصح ان يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضة او نحوهما مضافا الى حصته. خب هذه الارض ملكي، واتى الشيخ حسين، نغير كل شيء محمد رضا، واتى الشيخ حسين ليقوم بمزارعتها. خب فاتفقنا، انا في عقد المزارعة يقول السيد الخوي من حقي ان ماذا، ان اشترط عليك، اقول لك خب اعطيك هذه الارض لتزرعها ويكون الحاصل بيننا بالنصف والبذر عليك، لكن بشرط ايضا ان ترفع لي 100 دينار ذهبية او 100 دينار بحريني بالستين. ويصح هذا الشرط، يصح ان يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضة او نحوهما مضافا الى حصته، غير الحصة ها، ذاك النصف، النصف الحاصل ذاك يثبت لي. الكلام عن ماذا؟ عن امر اخر خارج عن المزارعة اصلا، اقول لك تعطيني مضافا الى هذا امر معين، او تبني لي بيتي بالمجان، ما يضر. شرط او لا؟ الشرط صحيح، والشرط اذا وقع في ضمن عقد لازم لازم العمل به. خوب مسألة 491، المزارعة عقد لازم. قلنا سابقا ان ابواب المعاملات تنقسم الى عقود وايقاعات، مش دي؟ وقلنا ان العقود تنقسم الى قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة. ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ قلنا سابقا ان العقد اللازم يعني عقد ليس لأي طرف ان يحله من تلقاء نفسه، واضح؟ هذا مختبر اللزوم في العقد، بخلاف العقد الجائز لأي طرف ان يفكه. الان انت الان تستعير مني ماذا؟ تستعير مني هذا الكتاب، تأخذه عارية، العارية عقد، لكن عقد جائز، في اي لحظة يمكنني ان استرده، في اي لحظة يمكنني ان استرد هذا الكتاب. ليش؟ لان العارية من ضمن العقود لكن من العقود الجائزة. اما لو اعطيتك اياه بالاجارة، الاجارة عقد لازم، ليس لي في اي لحظة ان استرجع الكتاب. التفتون للفارق؟ خب المزارعة هنا عقد لازم، اذا جرت المزارعة جرى عقد المزارعة وكان العقد صحيحا، لازم على كلا الطرفين ان يعمل بموجبه. واضح بعد المسألة؟ هذا الطرف ملزم وذاك الطرف ملزم شرعا. خب عقد المزارعة عقد لازم وعليه لا ينفسخ الا بالتقايل. بالتقايل يعني انا اقلتك وانت تقول لي اقلني، اقول لك اقلتك. مثل البيع، البيع ايضا تقدم انه عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل. خب او الفسخ بخيار الشرط. خب في البيع مرة عندنا مجموعة من الخيارات، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشرط وهو الى اخره، خيار العين، خيار الغنم. خب هنا يقول او الفسخ بخيار الشرط، اشترط اقول اعطيك هذه الارض مزارعة لكن بشرط ان يكون لي الخيار لمدة شهر، او بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة، وهذا تقدم في الدرس السابق. انا اشترطت عليك، زارعتك على ان تزرعها، عفوا بشرط ان تزرعها حنطة، ان تزرعتها شعيرا، او بشرط ان لا تعمل فيها الا انت او اولادك، انت رحت جبت ناس من باكستان او من الهند يعملون. خب هذا تخلف شرط ليلحق في ماذا؟ في ان افسخ، خب تخلف بعض بعض الشروط تخلفت خب، او بخيار تخلف بعض الشروط المشترطه فيه. خب بعد احنا خيار تخلف الشرط وضحناه بشكل مسهل في وين؟ في البيع. خب ولا ينفتخ بموت احدهما. توفي الشيخ محمد رضا ورجعنا من دفنه الان. خب عقد المزارعه ما هو حكمه؟ هذا العقد الذي اجريناه قبل وفاته، هذا العقد صحيح لا يبطل. خب من الذي يزرع؟ الورثه. سياتي ان شاء الله. خب ولا ينفتخ بموت احدهما فيقوم الوارث مقامه، مقام الزارع. نعم يستدرك السيد يقول ينفسخ بعض الأحيان لو مات الزارع بشرط. يقول نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل. أنا أقول أزارعك على أن تقوم أنت بنفسك للعمل. خب توفيت أنت الآن، من يقوم بالعمل؟ أولادك ليسوا داخلين في ماذا؟ في المزارعة. المزارعة أن تقوم أنت بالعمل، صحيح؟ إذن في مثل هذه الحالة يقول السيد الخوي تنفسخ المزارعة. خب مسألة 492، إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة. خب بعد عقد المزارعة قلنا أن عقد المزارعة عقد لازم. بعد عقد المزارعة الشيخ محمد رضا لم يقم بزرع الأرض، ما هو حكم هذه الأرض؟ تركها لم يقم بزرعها، هل لي حق أنا المالك أم يذهب حقي هباء منثورا؟ لأني يعني بعقد المزارعة أيضا لا يصح لي أن أتصرف في الأرض تصرفا منافيا للمزارعة. ما يمكنني، لا يمكنني أن أزرع الأرض أنا أو أن وأجر الأرض. ملتفين؟ يقول إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة طافت السنة التي اتفقنا فيها مثلا. هنا عندنا صور، الصورة الأولى فإن كانت الأرض في تصرفه، يعني أنا سلمته مفاتيح الأرض، الأرض مصورة ولها مفاتيح، أعطيته قلت أمسك هذه المفاتيح، أجرينا عقد المزارعة وأعطيته المفاتيح، فالأرض في تصرف الزارع، مو كذي؟ خب الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك، يضمن لي أجرة المثل. أجرة الأرض كم في هذه المدة؟ في مدة السنة قيمتها السوقية كان، أجرتها السوقية عفوا مو قيمتها، قيمة البيع، أجرتها السوقية كان افترض 100 دينار، أقول له ادفع لي 100 دينار. الضمان لا يترتب على إتلاف العين فقط، التفويت والمنفعة موجب للضمان أيضا.
يعني وكل بيع وبين مزارعة عقد
المزارعة،
يعني
نعم.
فإذا أقل إنه يضمن لنا نماء، إذا كان
موجود لا يوجد نماء، توجد منفعة للأرض. شوف هذه الأرض بما هي أرض لها منفعة أم لا؟ أسأل لها منفعة أم لا؟ جيد، فوتت علي المنفعة أم لم تفوت المنفعة؟ جيد. خب أنا أخسر ليش؟ أنت ما زرعت الأرض أنا أخسر ليش؟ انت لو قلت لي من البداية انا ما ازرع، ما اجريت اي عقد المزارعة، انا رحت اتعاملت يا شخص اخر، انت فوت علي المزارعة يا شيخ. وهذا التفويت هذا من قبيل الغاصب، قلنا ان الغاصب يضمن المنافع التي يفوتها في ماذا؟ في العين المغصوبة. انت الان غصبت هذا الكتاب، هذا الكتاب من ضمن منافعه اني يمكنني ان اؤجره بدينار في كل يوم، هذا كتاب قيم يستاجرونه بدينار في كل يوم، اذا تدفع لي مقدار دينار عن كل يوم، كفت معي المسألة، أنا ما أجرتها الآن، أنت الآن أتيت وغطرت الكتاب قبل أن أؤجره إلى أحد، أقول ادفع لي دينار عن كل يوم، لأن منفعة الكتاب دينار في كل يوم. هنا أيضا من نفس الباب، فوت علي منفعة عندما أخذت البستان ولم تزرعه، فوت علي المنفعة وما فوت، خسرتني وما خسرتني. العرف، روح للعرف في البحرين وفي أي دولة أخرى اسألهم، هذا خسر هذا لو ما خسر يقولون إيه خسر. واضح بعد؟ بعد يحتمل أن لا أحصل على مستأجر، مو كذي تريد تقول؟ بلى يحتمل أن لا أحصل على مستأجر، لكن يحتمل أن أحصل على مستأجر أو لا يحتمل، منفعة محتملة موجودة أو لا تحسب. والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال كما قلنا سابقا. على أي حال، ضمن أجرة المثل للمالك ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة. خب يضمن في هذه الصورة، مو كذي؟ إذا كان البستان بيده مثلا، كان الأرض بيده، كانت الأرض بيده، يقول ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال، أنا أعرف بأن الشيخ محمد رضا لا يزرع الأرض، مسافر وياي، جو ياي الحج، طلعت أنا الحج شفت له هناك قاعد في الحج، واضح أنه ما قاعد يزرع يعني. يقول لا فرق في ضمان هذه الصورة، في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عام، سواء كنت أعرف أنه لا يزرع أو لا أعرف، ما دمت قد سلمته الأرض فهي في ضمانه. فتياي وعليك ما فوت علي من المنفعة. خب هذا إذا كانت الأرض في تصرف المزارع. خب إذا كانت الأرض في تصرف المالك، ما هو الحكم؟ يقول وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك. خب فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك، أنا مطلع وأعرف أن الشيخ محمد رضا ما قاعد يزرع الأرض الآن، والأرض أنا كنت مع أجريت معه عقد المزارعة وأعرف أنه الآن لا يزرع الأرض، فورين المسألة. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول فالظاهر عدم ضمان الزارع، الشيخ محمد رضا لا يضمن شيء، ما أخذ الأرض. الذي بذهني أن البعض ربما يضمنه هنا، لا لا الآن، وإن كان مقتضى القاعدة أنه لا يضمن، أنه هنا يده ليست متعدية. فالظاهر عدم ضمان الزارع، وإن لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه. يعني عند السيد الخوي يفصل هنا، الأرض في يدي، الأرض في يدي، تارة أعرف بأن الشيخ محمد رضا لا يزرع الأرض، فهنا الشيخ محمد رضا لا يضمن. ملتفتين للمسألة؟ الأرض ملكي وهي في يدي وتحت تصرفي أنا. خب تارة، والشيخ محمد رضا لم يقم بالمزارعة فرض المسألة، خب تارة أكون مطلعا على أنه لم يقم بالزرع، لم يزرع، هنا هو لا يضمن شيء، ليس عليه أن يدفع لي أي أجرة للأرض. أما إذا لم أكن أعلم فإنه يضمن. خب قد يأتي في أذهان البعض سؤال، يقول خب إذا كانت الأرض في يدي كيف لا أطلع على أن الشيخ محمد رضا لا يزرع؟ هذا سؤال خلي يأتي في أذهان البعض، مو كذي؟ وجوابه واضح، الأرض في يدي قد لا تكون في يدي الفعلية أنا، بل في يدي وكيلي، عندي عمال، عندي 100 أرض، أنا أعطيت للشيخ محمد رضا ورقة أن يذهب ويأخذ الأرض الفلانية من وكيلي، هو لم يذهب، ما دامت الأرض عند الوكيل، وقلنا أن يد الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل، اعتبرناها هذه كالآية احنا سابقا، مو كذي؟ أنا غير مطلع، وهذا امر جدا متصور. على اي حال فقط احنا اتينا بها لانه قد تاتي في ذهن البعض ولا يكون ملتفتا الى هذه النكته. اذا يتصور عدم الاطلاع بان تكون الارض في يد الوكيل او حتى في يد نفس الشخص، تكون الارض في يد نفس الشخص ايضا تتصور ايضا بعض الحالات. على اي حال مسألة 493 يقول السيد في هذه المسألة: يجوز لكل من المالك والزارع أن يخلط الزرع بعد إدراكه. خب هذا بعد نرجع إلى بحث تقدم في كتاب الزكاة، تتذكرون خرف الزكاة؟ ما تتذكرون خرف الزكاة؟ ما لو ما مر، أنا الذي به مر في الزكاة دائما يمر عادة. الخرف يعني التخمين، قلنا انه يصح لمالك الزكاة هناك، لمالك العين الزكوية ان ماذا؟ ان يخلط الزكاة نعم يخلطها هذا او ذاك ويرفع الباقي لجاب الزكاة. تقدم هذا في كتاب الزكاة من كذي. خب هنا ايضا نفس الكلام نقول، انا والشيخ محمد رضا الان اتي انا واخمن، اقول خب هذا اثر في المزرعه، اقول هذا خو اذا جنيناه باكمله بيوصل تقريبا 100 كيلو. بل تقريب الخرف دائما تقريب، ماكو دقه، الخرف دائما تقريب بالتقريب، هذا ما يتجاوز 100 كيلو او 100 كيلو تقريبا. خب انا اعطيك 50 كيلو وخله يطلع ملتفتين، ويعطيك 50 كيلو من هذا الثمر والباقي لي، سواء كان الباقي 40 كيلو او 60 كيلو او 50 كيلو، لان الخرق قد يكون دقيق وقد يزيد او ينقص. يعني هذا انا لما اقول 100 كيلو هو مو ضربة كيف، هذه لا تخطئ، قد تزيد، قد يتبين انه 105 كيلوات او قد يتبين انه 95 كيلو. تخمين المسألة قد يزيد وقد ينقص، هذا تخمين. إذا تراضينا أنا والشيخ محمد رضا، قلت له أنا أخمن أن هذا 100 كيلو، تقبل تأخذ 50 وتروح؟ يقول نعم أقبل. أقول لو زن لك 50 كيلو وروح. ما دمنا تصالحنا، ما دمنا تصالحنا يا شيخ، التفت معي، تصالحنا أم لم نتصالح؟ انتهى نصيبه بعد. ايه نعم، تبين اقل او تبين اكثر.
لا ممكن اكثر يعني مو 5 كيلو، 50 كيلو
زياده. اذا كان بنظره هو وياي، اذا راح وطالع زين هو، بل الا اذا اثبتنا الغبن هنا قد يثبت الخيار حتى في مثل هذه الحاله. ما رايت من هذا، بس قد نلتزم بثبوت الغبن له هنا اذا كان الفارق كبير جدا، لانه هنا لا بد من التسامح في مثل هذا الموارد حتى 10 كيلو او اكثر. شيخنا يعني هاي المسائل قد يقع الضرر علي او عليه، وخل لا يقع ضرر لا علي ولا عليه في التخمين. هنا يقول: يجوز لكل من الزارع، من المالك والزارع، أن يخلط الزارع يقدره يعني بعد إدراكه بمقدار معين منه. يقول له: أنا أعطيك 50 كيلو والباقي لي بشرط رضا الآخر به. خب وعليه فيكون الزرع للآخر، فيكون الزرع للآخر. خب ترى أخمنه بهذا المقدار بحيث أقول له خذ أنت 50 كيلو، ترى أخمنه أقول أنا أخذ 50 والباقي لك، يصح هذا ويصح ذاك، وله المقدار المعين. خب فاصلة: ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا. خب لو تلف بعض الزرع لو تلف الزرع بأكمله يتبين أنه ليس لي شيء ولا لك شيء. خرصناه نحن في الليل، نزلت صاعقة أحرقت هذا الزرع، هذه الصاعقة التي نزلت على صاحب البستان في السورة القرآنية دخل جنته. خوب والعياذ بالله على أي حال. فالظاهر عدم ضمان الزارع، وإن عفوا ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا. إذا تلف كل الزرع واضح بعد، إذا تلف بعضه هذا التلف يقسم عليهما معا بحسب المقدار. خب مسألة 494، إذا غرقت الأرض، مو الكرة الأرضية يقصدون، هذه الأراضي التي تكون بالقرب من الأنهار كثيرا ما يطفو ماء النار عليها ويغطيها فتفسد الزرع، أصلا يفسد الزرع. تحصل هذه الحالة، حالات فيضان الأنهار، خصوصا إذا اشتريت يا شيخ محمد رضا أرضا في بنغلاديش. خب يقول إذا غرقت الأرض قبل القابض أو بعده، قبل ظهور الزرع، قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه، بطلت المزارعة. واضح المسألة؟ قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه، غرق الأرض عادة يؤدي إلى فساد الأرض، بعد لا تكون صالحة للزرع. خب هذا إذا غرقت الأرض بأكملها، هذه الأرض التي اتفقنا على مزارعتها. خب إذا غرق بعضها، يقول وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسق والإمضاء. نصف الأرض غطته المياه، النصف الثاني يمكن زرعه، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، ما دام يمكن زرعه نتخير نحن بين الفسق والإمضاء. خب مسألة 495، الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين، ثلاثة أشخاص، شخص يقول أنا أدفع البذر، الشخص الثاني يقول أنا أسقي الزرع، الشخص الثالث يقول أنا أعطيكم الأرض. واحد كل شخص من الثلاثة يقوم بجزء من العمل، ولكل واحد منهم الثلث. هل تصح المزارعة بهذا الشكل؟ يقول الأقوى، يقول السيد الخوئي الأقوى فتوى بعد، الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين. كيف يعني؟ يقول بأن تكون الأرض من واحد، والبذر من آخر، والعمل من ثالث، والعوامل من رابع. العوامل يعني شنو؟ الآلات، مثل هذه الأرض، الماكينة التي تحرك الأرض، أو أجلكم الله الحمار الذي يجر المحراث في الزمن القديم، هذا يقال من العوامل. وكذا خب إذا 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 كان بين أكثر من اثنين واضح أنه باطل. خب لو كان بين جماعة، يعني ثلاث أو أربع مجموعات، المجموعة الأولى تقول نحن نعطيكم الأرض، المجموعة الثانية تقول نحن ندفع البذور، المجموعة الثالثة تقول نحن نسقي مثلا ونزرع، المجموعة الرابعة تقول نحن نأتي بالعوامل، يقول هذا بعد أوضح. فتنا المسألة، يقول وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور. يعني شنو هو؟ يعني جماعة تأتي بهذا الفعل، جماعة تأتي بهذا الفعل، جماعة تأتي بهذا الفعل. نفس المثال السابق، لكن في المثال السابق كان أربعة أشخاص، كل شخص يأتي بفعل من الأفعال، شخص يأتي بالأرض، شخص يأتي بالزرع أو عفوا بالبذور، شخص يقوم بالزرع، شخص يأتي بالعوامل. الآن نقول هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم سابقا اجعلوا مكان كل واحد ثلاثة أو أربعة، أيضا تبطل المزارعة من باب أولى أصلا. وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور، بأن تكون الأرض من جماعة والبذر من جماعة والعمل من جماعة. خب مسألة 496، لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، تصح المزارعة سواء كان البذر بأكمله من المالك أو بأكمله من العامل أو منهما معا، نصفه من العامل ونصفه من المالك. وقلنا أن الثمرة ان النتاج يكون تابع للزرع، لا تغفلوا عن هذا، عفوا تابع للاصل للبذور. خب يقول من المالك او العامل او منهما معا فاصلة، ولكن كل ذلك يحتاج الى تعيين، لا بد من ان نعين في ضمن عقد المزارعة ان من الذي يأتي بالزرع، عفوا بالبذور، من الذي يأتي بالبذور. كل ذلك يحتاج الى تعيين وجعل في ضمن عقد المزارعة، في ضمن عقد المزارعة نفسه، في ضمن العقد. خب إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. إحنا في البحرين الناس كلهم يقومون بالمزارعة، والمتعارف أن الذي يأتي بالبذور هو العامل مثلا أو هو المالك مثلا، واضح؟ خب هذا التعارف الموجود في البحرين، نحن أين أجرينا المزارعة؟ أجريناها في البحرين. اذا العقد ينصرف الى ما هو المتعارف في البلد بعد. نعم يعتبر كانه شرط في ضمن العقد. خب الا ان يكون هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق، نحن اطلقنا لم نقيد من الذي ياتي بالحبوب، لكن بعد المتعارف ان الذي ياتي بالحبوب والبذور هو العامل مثلا، إذن العقد يبنى على ما هو المتعارف الخارجي. خب. وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل. خب تارة تكون الأرض ملكي لوحدي، وتارة لا، الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ محمد رضا، فأقول له أزارعك الأرض مشتركة ورثناها من أبينا مثلا، أو اشتريناها معا. خب أقول له أزارعك على أن يكون لي ثلث الحاصل، ازرعها لك الثلثان ولي الثلث، أيضا تصح. خب أو مشترك بينه وبين العامل فاصلة، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل. خب شيخ محمد رضا يقول أنا أقوم بالعمل لكن بعض الأمور أنا لا أقوم بها، أنت لابد أن تقوم ببعض الأعمال مثلا، يخصص لمجموعة من الأعمال يحددها، يقول هذا الفعل وهذا الفعل أنا أقوم به، وهذا الفعل وذاك الفعل أنت تقوم به، يصح أيضا. يقول كما لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل، فيجوز أن يكون العمل عليهما، يعني جزء منه على شخص وجزء على آخر. وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات، ما الكلام هو الكلام، من الذي يأتي بآلة الحرث مثلا، من الذي أي جهاز قد مثلا الآن الأسمدة، من الذي يأتي بالأسمدة الآن، من الذي يأتي مثلا بالمبيدات الحشرية مثلا، نحتاج الآن إلى مبيدات، كل هذا لا بد من بيانه. والضابط، مو الضابط اللي في الجيش، ها الضابط يعني القاعدة هنا، أن كل ذلك تابع للجعل المعيار. ما الذي اتفقنا عليه في العقد؟ اتفقنا على ماذا في العقد؟ ما اتفقنا عليه هو الذي يجري. والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد أو التعارف الخارجي، أو التعارف الخارجي. خب مسألة 497، إذا وجد أو إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه، اتفقنا على المزارعة فانقطع الماء مثلا، هذا مانع عن إتمام المزارعة أم لا؟ نعم مانع. خب قبل ظهور الزرع كما لو كان البذور بذرناها ولا زالت في الأرض ما ظهرت، هذا يقال قبل ظهور الزرع، أو قبل بلوغه، قبل أن يصل إلى المستوى المطلوب وينضج مثلا وإدراكه، كما إذا انقطع الماء عن الزرع ولم يمكن تحصيل الماء، أو بالعكس، أو استولى عليه الماء، غطى الأرض ولم يمكن قطعه، لا يمكن أن نبعد الماء، النهر ليس بيدنا نحن، الفيضان الذي يحصل في النهر نحن لا يمكننا إيقافه. خب أو وجد مانع لم يمكن رفعه، أي مانع يتصوره. فالظاهر بطلان المزارعة من الأول، فالظاهر بطلان المزارعة من الأول. يعني شنو من الأول؟ يعني من أساس العرض فتلات ارتفعت. خب لماذا أيها السيد الخوئي يعلل؟ يقول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة. قلنا سابقا في الدرس السابق الذي قبله، قلنا من ضمن الشروط الشرط الثالث أن تكون الأرض قابلة للزرع. راجعوا، أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج. خب الآن انقطاع الماء يكشف عن أن الأرض غير قابلة للزرع. لأنه لابد أن تكون في تمام المدة شيخنا، لا يكفي أن تكون في جزء المدة. نعم جيد، ليس باختيارهم، نقبل ليس باختيارهم فليكن. طبعا بعض الفقهاء يخالفون، بعض الفقهاء يقولون أنها لا تبطل من الأول، هذه بعد مسألة فقهية، بس نحن الآن مع رأي السيد الخوئي وياي. وإلى بعض الفقهاء يقولون لا تبطل من الأول، من ضمنهم الشيخ التبريزي يقول لا تبطل من الأول. كلام طويل، نحن الآن أنا في هذا الجزء مو بناءً أنا أستعرض كل آراء الفقهاء. نعم قد أشير إلى بعض المسائل الخلافية وأترك الباقي إلى مطولات الفقه تراجعونها هناك أو إلى الكتب الفقهية الأخرى على أي حال، وأشير إلى بعض الاختلافات في بعض الأحيان وأهمل الأكثر. يقول فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، لأن هذا انقطاع الماء مثلا أو طغيان الماء على الأرض يكشف عن ماذا؟ يكشف عن عدم قابلية الأرض للزراعة. خب وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، الزرع الموجود يكون لصاحب البذر. خب صاحب البذر قد يكون هو المالك وقد يكون هو العامل أيضا، مو كذي؟ خب فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل. هنا المالك يدفع شيء للعامل، يدفع ماذا؟ مثل أجرة مثل عمله. مثل هذا العمل كم يستحق؟ لو أنت استأجرت شخصا ليبذر لك هذه البذور ويسقيها لمدة أسبوع، ألا يستحق أجرة؟ تعطيه أجرة المثل، لأن عمله محترم، هو أخدم عليه. يقول فعليه أجرة مثل عمل العامل فاصلة، وإن كان البذر للعامل فعليه على العامل أجرة مثل الأرض. هذه الأرض أليس لها أجرة؟ على العامل أن يدفع أجرة الأرض في هذه المدة. هذا بعد تمام الكلام في هذه المسألة. ندخل في المسألة التي بعدها أو نتوقف؟ ندخل مسألة 498. إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، ندخل الآن بعد في المعاملة الفضولية. قلنا أن البيع الفضولي في الكتاب البيع أشرنا إلى البيع الفضولي، تتذكرون البيع الفضولي؟ قلنا أن تبيع ما ليس ملكا لك أنت فضولي، إذن مو كذي؟ إذا بعت ما لا تملك أنت فضولي، من تصرف فيما ليس له حق التصرف فيه فهو تصرف فضولي. خب أنا لا أملك هذه الأرض، هذه الأرض في الواقع ملك للشيخ حسين، أتيت للشيخ محمد رضا فتوهم أن هذه الأرض ملك لي فزارعته عليها، قمنا بعقد المزارعة أنا والشيخ محمد رضا، أنا لست مالكا للأرض، الأرض ملك للشيخ حسين. بعد أن أجرينا عقد المزارعة تبين بعد ذلك أن تبين بعد ذلك أن الأرض ليست ملكا لي، سواء كنت أعلم في البداية أنا أم لم أكن أعلم لا فرق. هنا ما هو حكم المزارعة؟ هل المزارعة صحيحة أم لا؟ يقول إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل، ركزوا أن البذر ممن؟ من العامل. بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع. من المزارع؟ أنا المزارع، أنا الذي أجريت عقل المزارعة، أنا مزارع والشيخ محمد رضا عامل. بالنسبة لي أنا تبطل بعد، لأنه يتبين أني لست مالك للأرض، وأنا أيضا لست مالكا للبذر، مو كذي؟ تبطل المزارعة. خب جيد، شيخ حسين هو مالك الأرض، يقول نعم إذا أجاز الشيخ حسين عقد المزارعة تصح، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له. لو قال أجزت العقد كبقية العقود الفضولية، قلنا الفضولي العقد الفضولي يصح في البيع، عفوا يتصور في البيع ويتصور في الإجارة ويتصور في المزارعة وفي أي عقد، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له. فمن الذي يكون له النقص في هذه الحالة؟ شيخ حسين يقول أجزت العقد، فتصير المزارعة كأنها وقعت من الأول بين الشيخ حسين والشيخ محمد رضا. فهمتم المسألة؟ خب، وقع له، وإلا إذا لم يجز، وإلا يعني إذا لم يجز، كان الزرع للزارع، للزارع مو للمزارع، قلنا عندنا للزارع يعني العامل يعني الشيخ محمد رضا، وإلا كان الزرع للزارع يعني للعامل، وعليه يعني على الشيخ محمد رضا أجرة المثل لمالك الأرض. انتفتم المسألة؟ دار الشيخ حسين يقول أجزت العقد، تنتهي المسألة، واضح العقد، وتارة يقول أنا لا أجز العقد. إذا لم يجز العقد المفروض أن المزارعة انتهت بعد مدتها، انتهت، فالشيخ محمد رضا يجب عليك أن تدفع أجرة، يكون الزرع بأكمله لك، لكن عليك أن تدفع ماذا؟ قيمة أجرة الأرض طوال هذه الفترة إلى مالكها، لأنك تصرفت في ملك الغير بغير إذنه. بالتفيت؟ خب نعم، المغرور يرجع على من غرر، ذيك قاعدة لوحدها أشرنا لها أكثر من مرة، أن المغرور يرجع على من غرر. بعد أنتوني يكون تفهمون بعد هاي القواعد، تطبقونها في أذهانكم بحيث تمشونها دائما. خب، وعليه أجرة المثل لمالك الأرض. خب، وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع، لو فرض المسألة السابقة أن الحال انكشف متى؟ بعد بلوغ الزرع. خب الآن لو انكشف الحال قبل بلوغ الزرع، يقول ولو انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيرا أيضا، شيخ حسين مخير بين إمضاء العقد وبين فسخه، عفوا بين إجازة العقد وبين عدم الإجازة، لا يقال فسخ هنا، فسخ كأنه صح من الأول. خب يصير مخيرا أيضا بين الإجازة والرد. خب إن أجاز واضح بعد، إن لم يجز ما هو الحكم؟ إن أجاز واضح بعد، المعاملة تصير بين الشيخ حسين والشيخ محمد رضا، أنا بعد صرت أجنبيا بعد. فإن رد، ما يتكلم عن الإجازة بعد، الإجازة واضحة لكم، يقول فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة. إذا شيخ حسين قال أنا لا أجيز هذه المزارعة، خب للشيخ حسين هنا بمقتضى سلطنته على الأرض هذه التي تقدم الكلام عنها، أليس الناس مسلطون على أموالهم؟ خب لك الحق يا شيخ حسين أن تقول للشيخ محمد رضا اقلع الزارع حتى وإن تضررت. خب فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة، تقول أرضى بإبقاء الزرع مجانا أو بأجرة. خب وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. خب الآن ألم تمضي مدة معينة؟ شهر مثلا زرع هذا الزرع، خب هذا الشهر حتى لو قلعت الزرع يا شيخ محمد رضا وخسرت أيضا ترفع أجرة هذا الشهر الذي مضى، لأنك تفرقت في ملك الغير بغير إذنه، مو كذي؟ خب ما دمت تفرقت في ملك الغير بغير إذنه لابد أن ترفع له أجرة المثل بالنسبة إلى هذه المدة، مدة الشهر الذي انصرم. خب والمغرور يرجع على من غرر. بعد مثلا 499 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.